الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس المفيد في الفقه، واليوم سيكون معنا باب السواك وخصال الفطرة. وهذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف السواك وحكمه، والسواك هو ما ينظف الإنسان به أسنانه وفمه من عود الشجر أو ما شابه ذلك كالأراك، مما يكون لينا لا يتفتت. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك بالأراك، وهو عود معروف للسواك. وكل عود من خشب أو شجر لا يتفتت ويكون لينا تفرش به الأسنان يلحق بالسواك. وحكم السواك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متفق على صحته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك من السنن المهجورة عند كثير من الناس، مع أن الأحاديث الواردة في السواك كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، بل إن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث معلقا بصيغة الجزم في صحيحه في باب السواك، فقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث وإن ذكره الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، إلا أن كثير من العلماء صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثانية: متى يتأكد السواك؟ يتأكد السواك عند دخول البيت. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أول ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يتسوك بالسواك. ويتأكد إذا قام من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل شاص فمه بالسواك. ويتأكد السواك عند الوضوء، لحديث عند الوضوء وعند الصلاة. وأما الصلاة فللحديث السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي لفظ: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويتأكد السواك عند تغير رائحة الفم وعند إطالة السكوت، كل ذلك يتأكد عنده السواك. وقال العلماء: يستحب السواك أيضا عند قراءة القرآن، لأنه سيذكر ربه ويقرأ كلام ربه، فلا بد أن يطهر فمه بهذا السواك ويعطره بهذا السواك، لأن السواك لا له رائحة كريمة في بعض خاصة عود الأراك، وخاصة عود الأراك له رائحة طيبة للفم. فهذه المسألة الثانية، متى يتأكد السواك؟ المسألة الثالثة، إذا انعدم السواك هل يقوم غيره مقامه؟ الجواب نعم، فإن فرشة الأسنان في عدم وجود السواك تأخذ حكم السواك. طيب هل فرشة الأسنان سنة؟ لا، تنظيف الفم هو السنة، تنظيف الفم هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ولم يكن معه سواك، كما ورد عن علي رضي الله عنه وحسنه بعض أهل العلم، تسوك بإصبعه، تسوك بإصبعه عليه الصلاة والسلام. ومن المواضع التي يتأكد فيها عند قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فمه بالسواك. وقال بعض أهل العلم ويسن التسوك عند مرض الموت، سبحان الله، يعني عند مرض الموت إذا شعر الإنسان أنه يموت، أو هذا المرض يميته، أو أن السكرات قربت، يسن أن يستاك بالسواك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في السكرات رأى عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك فأراده، وفهمت عائشة ذلك رضي الله عنها فأخذته من عبد الرحمن ولينته بفمها وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى أهمية السواك وسنية هذا السواك. المسألة التي تليها، هذه ثلاث مسائل في السواك. المسألة التي تليها، المسألة الرابعة، هل يجوز استخدام السواك للصائم؟ الجواب نعم، وهذا عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أنه يصح السواك حتى للصائم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق بين حال الصيام وحال غيره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا لورود الحديث أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب دون تحديد وقت، وهذا الحديث حسنه الألباني في الإرواء بل صححه. إذن فيجوز للصائم أن يتسوك من أول اليوم لآخره، ولا يصح قول من قال أنه يجوز له في وقت معين إلى الظهر وإلى العصر، هذا الكلام لا دليل عليه. هذه أربع مسائل في السواك. وأما خصال الفطرة ففيها مسائل. المسألة الأولى، معنى خصال الفطرة. خصال الفطرة هي الأمور التي تكون من فطرة الناس، وهي متعلقة بالآداب. فمن فطرة الناس التي فطر الله الناس عليها، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ومما يميزهم عن البهائم والحيوانات هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من أمور النظافة، من أمور النظافة. فهذه الأمور تميزهم عن غيرهم، فهي راجعة إلى الفطرة، فمن الفطرة فعلها، وكونها من الفطرة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها تأكيدا لها، ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. المسألة الثانية في تحديد خصال الفطرة، وجزاكم الله خيرا، في تحديد خصال الفطرة ورد في خصال الفطرة حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفطرة خمس، الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. هذه خمس ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعائشة رضي الله عنها قالت: من الفطرة عشر، فذكرت الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وقص الأظفار واستنشاق الماء وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة، أو وهي الاستحداد، وانتقاص الماء. وذكر أحد الرواه قال: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة، أو كما جاء في الحديث. المسألة الثانية في خصال الفطرة أن هذه الخصال الأصل فيها الاستحباب، لأنها من باب الآداب، وهذا القول هو قول الشافعية وقول المالكية، إلا ما خصه الدليل من بينها فدل على الوجوب. إذن الأصل في هذه الخصال إيه؟ قال: وقص الشارب وإعفاء اللحية، نسينا إعفاء اللحية. إذن فما خصه الوجوب فهو واجب، ما خصه النص بالوجوب فهو واجب، وأما الأصل فيها فإنها للاستحباب، فإنها للاستحباب. المسألة الثالثة: الواجب من خصال الفطرة، الواجب من خصال الفطرة. من الأمور الواجبة من خصال الفطرة الختان، والختان حكمه على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول بأنه واجب على الرجال وواجب على النساء، واجب على الرجال وواجب على النساء، وهذا هو القول، قول الحنابلة، وقبلهم قول الشافعية، قول الشافعية أنه واجب على الرجال وواجب على النساء. وهذا القول اختاره من الشافعية أبو بكر بن العربي رحمه الله. وذكر النووي في المجموع أنه اختيار الشافعية، من أن الختان واجب على الرجال وواجب على النساء. والقول الثاني أنه سنة للرجال وسنة للنساء، أنه سنة للرجال وسنة للنساء، وهذا هو قول المالكية. فالمالكية يرون أنه سنة وليس واجب، ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد وغيره وغيره. والقول الثالث وهو قول عند الحنابلة، القول الثالث وهو الذي يظهر لي والله أعلم، هو أنه واجب على الرجال سنة للنساء، واجب للرجال سنة للنساء، وهو قول الحنابلة، واختاره ابن تيمية رحمه الله، واختاره من مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذا القول أنه واجب على الرجال سنة للنساء اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني، اللي اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني، ووجه الدليل على وجوب الختان للرجال أن الله جل وعلا قال: أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، ختن نفسه بالقدوم وهو الفأس، وقد أمرنا الله جل وعلا باتباعه. الأمر الثاني أن قطع بدن فيه ألم وأذى، وهذا الألم وهذا الأذى لو لم يكن واجبا لما كان مستحبا، لأنه لا يستحب قطع شيء من البدن، فخرجنا بذلك بأنه واجب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، منها الختان، فاختتن عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن واجبا لما كان بلاء، لأن البلاء لا يكون إلا في الواجبات، الابتلاء والاختبار لا يكون إلا في الواجبات. ومن الأمور التي استدل بها أصحاب هذا القول بأنه واجب ما ورد عن ابن عباس بسند صحيح، صححه وحسنه ابن حجر في مصنف ابن أبي شيبة، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: الأقلف، والأقلف هو الذي لم يختتن، الأقلف لا تقبل شهادته ولا تؤكل ذبيحته، الأقلف لا تؤكل لا تقبل شهادته ولا تؤكل ذبيحته. ولو كان ليس واجبا لما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه من المسائل. وأما ختان المرأة فهو مستحب ولا يجب. ووجه الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها ولاقى الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن ذكرت عائشة رضي الله عنها مكان الختانين، إذن فالختان معروف عند المسلمين وهو مستحب ولكنه لا يجب، وهو سنة ولكنه لا يجب. ويتأكد الختان للمرأة إذا كان عندها زيادة في الخلقة في البظر، وهو مكان في أعلى الفرج يكون عند النساء، قال بعض العلماء يشبه عرف الديك، فإذا زاد فإن المرأة تأخذ منه يؤخذ منه قليلا لتقل غلمتها أي شهوتها. وأما إذا كانت خلقتها معتدلة متوسطة فلا حرج بعدم الختان، وإذا أرادت أن تختتن فلها ذلك. المسألة التي تليها في مسألة الختان: هل قول من يقول أن ختان المرأة ليس بمشروع أصلا وأنه ليس من الدين قول معتبر؟ الجواب: هذا القول قول غير معتبر ولا ينظر إليه، فإن ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع ذكر أنه لا يعرف بين العلماء خلاف، لا يعرف بين العلماء خلاف في جواز ختان النساء، فهو مشروع، فهو مشروع من خصال الفطرة الواجبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية. ففي حديث عائشة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية فيه تفصيل. فأما حلقها نهائيا فقد أجمع العلماء على تحريم ذلك، ولا يعرف من علماء الأمة الإسلامية على المذاهب الأربعة وغيرها من أجاز حلق اللحية مطلقا. فجواز الحلق التام لم يقل به فقيه من الفقهاء، من فقهاء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما الكل على تحريم الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، أرخوا اللحى، فكل ذلك وارد. فالإجماع على تحريم الحلق. وأما إذا كان إطلاق اللحية حاصل بتركها وعدم حلقها وإنما التقصير منها، فبعض العلماء يرى أن تقصير ما دون القبض جائز، بل هو سنة لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنهم وجابر بن عبد الله وغيرهم، بل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان في الحج يتأول قول الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيحلق رأسه ويقصر من لحيته. وبعض العلماء قال إنما التوفير بأدنى ما يكون، للقاعدة الأصولية أن الواجب يكتفى فيه بأقل قدر منه، فكما أنه في الركوع يكتفى بقول سبحان ربي العظيم ولو مرة، ويسن ثلاثا ويستحب ويسن أكثر من ذلك، فلو قالها مرة كفى، فكذلك اللحية يكتفى فيها بأقل قدر منها، بحيث لا يكون ذلك حلاقة. وعلى هذا القول فإن من أطلق لحيته وقصر منها ولو على شكل عارض كما نسميه، بحيث يكون الشعر موجود ومغطي البشرة ولو يسيرا هكذا، فإنه يسمى قد ترك لحيته ولا يعتبر مذنبا. وهذا القول أميل إليه بأنه يجوز التقصير من اللحية بما لا يكون حلاقة، يجوز التقصير من اللحية بما لا يكون حلاقة، فكل ما غطى البشرة ولو يسير فإنه يعتبر إطلاق للحية وأتى بالواجب الذي عليه. ولكن السنة توفير اللحية، توفير اللحية وتركها وتكثيرها، فهذا سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فقد سئل أظن زيد أو غيره: لماذا كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانوا يعرفونه بحركة لحيته، وهو يقرأ تتحرك لحيته، إذا كانت كثة وعظيمة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والرتى. وجاء عن جابر رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان ذو لحية عظيمة عليه الصلاة والسلام، وكثيفة عليه الصلاة والسلام. إذن فالسنة والمستحب تركها وتكثيرها وتكثيفها، ولكن الأخذ منها بما لا يكون حلاقة، بحيث أن تظهر بشرة الدقن واللحي لا تظهر، فهذا خالف السنة ولكنه لم يقع في المحرم فقد أطلقها وتركها. وكلمة مخالفة السنة ليست سهلة يا جماعة، فإن جيل الصحابة رضي الله عنهم تميزوا باتباع السنة، فلما كانوا إذا عرفوا أنها سنة فعلوها، ونحن في جيلنا إذا عرف أن الأمر سنة تركوه لأنه سنة، يفعلون السنة لأنها سنة، وفي عصرنا إلا من شاء الله يتركون السنة لأنها سنة، وهذا خطأ عظيم، ونسأل الله العافية والسلام. ومن الواجبات في سنن الفطرة تقليم الأظفار، فالصحيح في تقليم الأظفار أنه واجب، ونتف الإبط واجب، وحلق العانة واجب. ووجه ذلك أن وتقصير الشارب واجب وعدم تكثيفه، والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة وتقصير الشارب، إن لم أكن واهب تقصير الشارب أيضا، هو أربعة أمور ذكرها أنس، فوقت لنا 40 ليلة، فيجوز أن تكون هذه تترك 40 ليلة، أما فوق 40 فيجب الأخذ منها وتقصيرها أو تقليم الأظفار أو حلق العانة أو إزالة شعر الإبط بالنتف أو القص، فكل ذلك وقت له النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا، ولو لم يكن واجبا لما وقت عليه الصلاة والسلام في ذلك. وبعض العلماء يرى أنها سنة حتى ولو وقت، يقول لا يشترط التوقيت أن يكون واجبا، وإنما هو من باب الحث على النظافة، وهذا قول المالكية وهو قول معتبر وقول محترم، ويخالف الناس في مسألة تقليم الأظافر خاصة في النساء أن يتركوها للزينة يطيلونها، وبعض الرجال يتركون إصبعا واحدا كالإصبع الصغير، وهذا كله من تلبيس الشيطان ومن مخالفة سنن الفطرة. ولو تركت النساء بعض الأظفار فوق 40 حتى شيئا يسيرا واهتمت بنظافتها وغسلها وتنظيف ما تحتها، فعلى قول المالكية أن فعلهم لا حرج فيه، وأنه من باب الزينة، إذ إن النساء الأصل فيهم الزينة بشرط تنظيفها. فهذه من الأمور الواجبة التي وردت في خصال الفطرة. من خصال الفطرة غسل البراجم، وغسل البراجم كما ذكره الخطابي وذكره الشوكاني في نيل الأوطار، هو غسل مفاصل الأصابع، هذه المفاصل سواء من الداخل أو من الخارج غسلها وتنظيفها. بعض الناس يكون الوسخ هنا أو هنا أو هنا، فمن سوء الفطرة الاهتمام بغسل هذه المفاصل. وذكر بعض أهل العلم كما قال الشوكاني أن غسل البراجم هي غسل عمق الأذن من الداخل ومن الخلف، من خلف الأذن وداخل الأذن، مما يصله الأوساخ وقد لا يشعر بها ولا ينظر إليها. فهذه كلها من خصال الفطرة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلها ونهانا عن تركها هكذا. هذه مجمل المسائل، وقد كتبت بعضها هنا، مجمل المسائل التي معنا في مسألة خصال الفطرة، هل بقي لنا شيء؟ قص الشارب ذكرناه، مسألة مسألة حلق الشارب، حلق الشارب حلقا نهائيا. حلق الشارب يرى الحنفية أنه سنة، يرى أنه سنة الحلق النهائي للفظة وردت في الحديث أنهك الشوارب، أنهك الشوارب. والمالكية يرون أن حلق الشارب نهائيا لا يجوز، قالوا وهذا من المثلة لا يجوز، وإنما السنة تقصير. والصحيح والله أعلم أن التقصير هو السنة، ولكن من حلق حلقا نهائيا بهذا اللفظ وفهم هذا الفهم فإنه لا حرج عليه وفعله صحيح بإذن الله جل وعلا. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب من باب السواك ومن باب خصال الفطرة. أسأل الله جل وعلا انتقاص الماء الذي جاء في حديث عائشة معناه الاستنجاء، معناه الاستنجاء. قالوا استنشاق الماء وانتقاص الماء، هذه الأمور. والمضمضة من السنة، المضمضة، والمضمضة في الوضوء سيأتينا الخلاف فيها هل هي واجبة أو غير واجبة في وقتها بإذن الله. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.